واجب عليه أن يخبره بما قد سمعتم من الآية ومن حديث الباب. هذا هي احنا تقول حجم المرض الذي احترم به، اذا كان هذا المرض الذي احترم به سهل ميسر، يعني بحيث لا يحجبه عن السياح ولا يتعبه، أي لا يتحرج من الصيام، أو كان ذاك الصيام يعني يشق عليه ويتعبه ويتضرر منه، إن كان الثاني وجب عليه أن يصبر إلا عد عاصيا، يكون في فيه الفطر يكون عزيمة ولا يكون رخصة. عزيمة وقد أخذ الرخصة من طعام فصومه أي صحيح لا يترتب عليه هذه قسمة في السفر وليست علة السفر، ذلك لأن العلة لأن المنطقة وقت بخور قسم الثاني، بس علة المشقة هي الحكمة من وراء السفر، بمعنى أنه الغالب الآن أن السفر أكثر من المشقة، والمشقة كما لا يخفى أمر غير منضبط و يختفي أحيانا إذا أحيانا المضطرب لا يكون إلا كان، وإنما الذي يكون إلا كان هو المنضبط، فالمنضبط هو السفر والمضطرب هي المشقة، الغالب أن يقترن مع السفر مشقة، ولا يلزم أنه إذا لم يجد مشقة لا يترخص، فلا تعلل الأحسان بالحكمة إنما بالعلة، إن متى وجدت العلة وجد معدودها يدور معه وجودا وعدما، سواء وجدت حكمة أو لم توجد. فأنت تقول مثلا علة تحريم الخمر والإسكار، والحكمة منه هو حفظ العقل من زواله، فيقال متى وجدت العلة؟ وجد المعذور. ممكن يقول واحد أنا أشرب كأس صغير ما لا يحصل لي زوال العقل، يبقى عقله سالما سال ويجوز، فالجواب عن هذا أنه لا يصح التعليل بالحكمة هنا، وإنما يعلل هذا بالعلة والإستار الذي يدور مع القسم وجودا وعدما، فتقول إذا وجد الإستار وجد التحريم، وإذا انتفى الإستار وجد التحريم، إذا وجد الإفطار وجد التحريم، سواء وجدت حكمته أو انتفت حكمته، لكن حكمته في الغالب توجد مع الإفطار. كذلك هنا تقول علة الأحكام المترتبة على السفر هو علة السفر، سواء وجدت المشقة أو انتفت المشقة. الأحكام مرتبطة بالمسافر والسفر في علة السفر. إن وجدت هذه العلة وجدت الأحكام، وإن فات هذه الحكمة وجدت الأحكام، إن فات هذه العلة أيضا توجد هذه الأحكام. لكن إن وجدت هذه الحكم كان الأخذ بها عزيمة، كما هو الأمر بالنسبة للفطر. إذا شق عليه التضرر وجب عليه أن يفطر. وبالنسبة للقصر، على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه عزيمة وليس رخصة، لأنه رخصة واجبة، وكنا رخصة واجبة معنا عزيمة، ما هو الحال في حديث يعلى من ما سأل عمر وقال سأل سبيان، حديث صلى الله عليه وسلم في الآية أليس عليكم فإذا ضربتم في الأرض ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم مسكنكم الذين كفروا مسكنكم المدينة المدينة. هذا قال سألت بها حديث الله صلى الله عليه وسلم، قال وقد أمنا الآن، قال هذه صدقة تصدقها الله عليكم فاقبل صدقة. أمر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، وزيدت في الحضر، وأقرت السفر، معناه أنه الأصل وركعتين. كذلك قول عمر بن الخطاب ركعتان في السفر تمام غير قصر، تمام غير قصر. دل ذلك على القصر عزيمة وليس برخص. إذا فهم أنه عزيمة، وكذلك إذا فهم بالنسبة للصوم أنه عزيمة بالنسبة لمن شق عليه، هنا لا ينظر في سفره كان سفر معصية أو سفر طاعة، لأنه ما دام هو عزيمة عليه يأتي به على نحو ما هو عزيمة عليه، بخلاف من قال أن هذه رخصة تجوز له فعلها تجوز له صرفها. ومن رأى أن رخصة ليست واجبة مستحبة، في هذا الحال ينبغي القول أنه ينظر في السفر معصية أو غير معصية، ترفع السفر معصية، نظر في السفر هذا الصعب السفر المعصية من ناحية أن الرخص لا تناسب المعاصي، عندهم أن الرخصة لا تناسب المعصية، فقالوا سفر معصية لا يجوز أن يترخص فيه، لأن الشرع رخص له حيث كان سفره في ذاته طاعة أو مباح. أما يأتي بالمعصية ويترخص عند هذا، فإذا القاعدة رخص تناسب المعاصي لابد من تأسيسها على أن هذه الأحكام المرتبطة ليست عزائم وإنما هي إيه؟ إنما هي رقص وليست عزائم. فإذا قرر أنها عزيمة في هذا الحال يصح مثال هذه القول بأنه لأنه حتى في الحضر إذا كان الرجل يأتي بالمعاصي ويقال أنه في حتى يتغير الحكم بالنسبة لصلاته بالنسبة لصومه أنها عزائم بالنسبة لإيه بالنسبة لإيه. هذا ما عندنا الآن ولعل نسمع بعض الفوائد الأحكام ثم نتعرف أيضا إلى فقه الحديث إن شاء الله في الحصة اللاحقة. الآن موعدنا مع الحصة الأخرى.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصامها حتى بلغ كراع الغميم فقام الناس نبع بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه مما شرب فقيل يا رسول الله إن بعض الناس قد صام فقال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاب أولئك العصاب. وفي رواية مسلم قيل له إن بعض الناس قد شق عليهم الأيام وإنما منظرون فيما فعل. هذا بإناء إناء بعد العقل بشري. الرواية الأخرى عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ذلل عليه فقال من هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من الجر الصيام السفر. في رواية النتائج ما بال صاحبكم؟ قالوا صائم. قال ليس من الجر أن تكونوا في السفر عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. هذا الحديث بعد تعرضنا في الحصة الماضية إلى اختلاف الحديث وسند الحديث وترجم براوي الحديث تعرضنا أيضا إلى الفوائد والأحكام المستنبطة من هذا الحديث. ومن الفوائد ومن الأحكام الأخرى غير الأحكام التي ذكرت لكم يستفاد من الحديث أيضا جواز إفطار صائم في السفر مطلقا وإن نوى الصوم من الليل. يدل بالحديث هذا الحديث على أنه يجوز للمسافر أن نوى ولو نوى من الليل الصوم يجوز له أن يفطر ولو نوى الصيام أو بيت النية من الليل. وهذا يأخذ من ذات الحديث في قوله الراوي فقام أي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ كراع الغميم. ذكرنا أمام كراع الغميم وحتى بلغ الأستاذ رواية أخرى حتى بلغ حديدا، رواية أخرى حتى بلغ الشديد، كلها نسينا عنها جميع تقدم. هذا الاختلاف في المواضع، لأن هذه المواضع جميعا تابعة لعسكان، باعتبار أن عسكان كانت المنطقة التي تشمل هذه المناطق كلية، وأشار سيد راوي من هؤلاء الرواة إلى المنطقة التي عرفها. إذا الحديث فيه دليل على كما قلت الجواز إكثار الطائن نهارا مطلقا ولو مضى من الليل، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، خلافا للحنفية والمالكية الذين لا يجيزون الإفطار الصائم إذا نوى من الليل كان مقيما. وحملوا حديث هذا الحديث والحديث الأخرى على جواز ذلك إن كان مسافرا بالليل، بمعنى أنه لم يخرج من بيته فهو مقيم فيه ثم يفطر، هذا لا يجوز عندهم، بل يذهب المالكية إلى أبعد من ذلك فيوجبون على من أفطر نهارا القضاء والكفارة بناء على أصلهم المعروف. هؤلاء كما قلت إنما حملوا حديث الباب هذا على صورة الاتفاق، ويكون الاتفاق إذا خرج إذا أفطر صائم فهو مسافر، حملا على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس له دلالة على ما ذكره الطريق الثاني، وهو الطريق الأول الذي قال أنه يجوز مطلقا، وفي ذلك المقيم الذي يخرج من البيوت أو من الديار. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم الموضع الذي أفطر فيه النبي صلى الله عليه وسلم يبعد بعدة أيام عن المدينة، ولا شك أنه كان مسافرا، بمعنى أنه لما بيت النية من الليل ثم أفطر بعد ذلك يجوز في حالة ما إذا كان مسافرا، أما إذا كان غير مسافر بمعنى أنه كان في البيوت وأراد أن يسافر، هذا عندهم لا يشمله الحديث، وإنما يشمله قوله تعالى من سيد منكم الشهر فليصم، فعد ذلك عندهم من الحاضرين الذين شهدوا الصيام، وأما شهدوا الشهر فأنه يجب عليهم الصيام، ذلك لأنه طالع عليهم الفجر وهم لا يزالون في العمران، فمن كان كذلك فلا يوصف عندهم بأنه مسافر، وإذا قام فالواجب عليه، وإن سافر يجب عليه أن يتم صومه، لأن الله سبحانه وتعالى يدل بهذه الآية، قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. هؤلاء طلع عليهم الفجر وتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وهم لا يزالون في العمران، الواجب عليهم أن يتموا صومهم، أيضا أنهم بيتوا النية من الليل، الواجب عليهم أن يتموا هذا الصوم بناء على أن إبطاله هو إبطال لعمل. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، هذه يمكن أدلة الذين لم يقتنعوا بما في الحديث من دلالة على جواز ذلك. هذا الحمل صورة المسألة هذه على صورة الاتفاق بين الفريقين، وفي حالة ما إذا كان المسافر قد سافر ليلا أو ضيق نيته من الليل، هذا يجوز له أن يبطل صومه إذا شرع فيه عملا بما تضمنه حديث جابر السابق. أما مطلقا سواء كان مقيما أراد السفر فعندهم لا، فعند الأحناف أنه يقضي ذلك، يتم أكثر يقضي ذلك اليوم، ما عند المالكية يقضي ذلك اليوم ويجب عليه الكفار. الصحيح في ذلك هو المذهب الأول، ذلك لأن حديث الباب وحديث جابر بن عبد الله، وإن لم تكن فيه أو تظهر فيه حجة قوية من حيث دلالته على المطلوب، إلا أنه يعززه ويقويه ويداعبه حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه الإمام البخاري، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى حنين في رمضان والناس مختلفون، صائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من ماء أو لبن فوضعه على راحلته أو راحته، ثم نظر الناس المفطرون إلى الصوم افطروا. هذا الحديث صريح لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإفطار في شهر رمضان مباشرة بعد أن استوى على راحلته قبل أن يفارق العمران وأن يبتعد عن بيوت العمران، فهذا في دلالة صريحة على تقوية المعنى السابق وحديث الباب جديد القراءة آلفا، فيعزز هذا المعنى أيضا ما أخرج من تلميذه من حديث محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يريد سفرا فقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، ثم دعا بأكل فأكل، فقلت يعني محمد بن كعب يسأله، قلت سنة، قال سنة ثم ركب. يدل ذلك على يدل على ما أرسل إليه الحديث السابق وحديث نازل، كما يرشد ما ذكره حديث جابر وحديث الباب السابق الذي تدل به من ذكر أنه تدل به على جواز الإفطار ولو قبل مغادرة البيوت قبل ويجوز الإفطار ولو بيت من الليل، يجوز له الإفطار في الصوت المفاجئ ونحن ما قد يحكم. فذلك يؤيده أيضا حديث عبيد بن جبر قال: ركبت مع أبي بكر الغفاري صحابي هذا في سفينة في رمضان في رمضان فدفع ثم قرب ثم قرب يبيع إليه طعاما أو غذاءه فدعاني فقلت ألست بين البيوت؟ فقال أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الأول هو أنس بن مالك. الصحابي الثاني أبو بكر الغفاري لما دفع من الكفار إلى في سفينة له قبل مغادرة البيوت أخطر، كذلك الأول أنس بن مالك أخطر، كذلك في حديثنا عباس أخطر. هذه كلها تدل دلالة صريحة وواضحة على أن من السنة هو بالنسبة للمسافر أو أن يفطر قبل مغادرة البيوت أو بعد مغادرة البيوت، أي يجوز له إبطال صومه ولو نواه من الليل. أما الآية التي استدل بها المخالفون لهذا الحكم السابق الذكر أي خارج عن محل النزاع، ذلك لأن الآية وقوله تعالى من شهد منكم الشهر فليصمه إنما تعني ذلك المقيم والمسافر، سواء كان المسافر سافر من قبله وهو في أثناء السفر أو المسافر ابتداء. هذا الآية هذه لا تشمله، إنما تشمل المقيم الحاضر في هذا الشهر وأراد أن يقيم، وفي حق الواجب عليه الحال هذه أن يقوم لا يجوز له أن يفطر. أما استدلالهم بالآية الأخرى في قوله تعالى ثم أتم القيام إلى الليل وكلوا واشربوا فتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر ثم أتم القيام إلى الليل، هذه إجاب عنها أن فعله صلى الله عليه وسلم وكذا فعل الصحابة بعده على غير محمول على غير المعنى الذي ذكروه، وهو محمول على المعنى الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بمعناها، هو أعلم الخلق بمعنى هذه الآية، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ما قرره كل من الأحناف المالكية في الباب، أنه لا يجوز حين أنه دعا بإيمان بعد استوائه على راحلته من في ماء لبن فشرب منه، كذلك فعل أنس بعد بصرى وغيرهم. أما خلالهم بالآية على أن من بيت النية من الليل فقد عمل عملا، وهو أنه يريد الصيام في ذلك اليوم فلا يجوز له أن يبطل ذلك الصوم، لأن يعني الله سبحانه وتعالى قال ولا تبطلوا أعمالك. هذه الآية وصف أنها عامة، وما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم خاص، فالخاص يقضي على العام. ثم أن هذه الآية أيضا عامة حتى في التطوع، قد استدل بها الأحناف في تقصير المندوب إلى واجب باعتبار الشروع فيه، يدلوا أن الشروع في المندوب ينقلب ويصير واجبا. هذه الآية ما كما قلت وحتى حديث الصيام التطوع خاص، وفي الحديث الصائم المتطوع أمير نفسه، في رواية أمين نفسه إن شاء أنقص وإن شاء أخطأ. هذا الحديث أيضا يخطف عموم الآيات قوله تعالى لا تبتدوا أعمالكم، لأنه أمير نفسه إذا شاء أكثر وإذا شاء أقام. فكذلك المسافر له أن يصوم وله أن يفطر، وسنعرف بعد حين إن شاء الله الخلاف بين العلماء في حكم الصيام في السفر، ثم بعد ذلك إن شاء الله نتعرض إلى مسألة أفضلية الصوم على السفر أو أفضلية السفر الصوم على السفر أو أفضلية السفر على السفر. إذن هذا الحكم الذي يؤخذ من الحديث السابق وحديث جابر هو أنه يجوز للمسافر أن يفطر أو أن يفطر صيامه أو أن يفطر وله أن يأخذ بالرخصة التي رخص له، سواء كان في أثناء سفره ونوى من الليل أو لم يخرج من بعد من بلده وهو يريد السفر. ننتقل بعد هذه الفوائد الأحكام التي ذكرت لكم الحصة الماضية واستتبعناها بهذه المسألة، نتناول فقه الحديث هل موافق العلماء من هذا الحديث. لا خلاف بين أهل العلم أن المسافر له أن يفطر في سفره أو الإفطار في سفره، فإن أفطر الواجب عليه أن يقضي هذه الأيام التي أفطر فيها، ومستند إجماعهم في ذلك الآية في قوله تعالى فمن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى. لكن يختلفون في الصوت داخل الإفطار، هل يجوز للمسافر أن يصوم أم أنه امتنع عليه الصوم؟ هل يجوز له أن يصوم وإن صام فواه؟ ويختلفون أيضا في أفضلية الصوم من الفطر، أفضلية الفطر من الصوم. أيضا فيه مسألة في هذا في هذه المواقف تعرض إلى مسألتين. المسألة الأولى هي حكم الصوم في السفر، والمسألة الثانية في أفضليته عن الفطر. والمسألة الثانية نتركها للحصة اللاحقة، واليوم نتناول فقط المسألة الأولى. العلماء يختلفون في حكم الصوم في السفر على مذهبين. الأول يرى أنه لا يجوز الصوم في السفر، لأنه إذا صام المسافر وجب عليه أن يقضيه، ولهذا قال أهل الظاهر والشيعة، وإلي قال ابن عمر بن عباس وعبد الرحمن بن عوف و أبو هريرة أيضا، وفي قال الزهري إبراهيم النخعي من التابعين، هؤلاء الأولون من الصحابة رضي الله عنه والآخرون من التابعين. المذهب الثاني أنه يجزئ الصوم في السفر، سواء صام رمضان أو صام غير رمضان، ولو كان تطوعا يجزئ. أما الفريق الأول الظاهرية إنما يجيزون الصيام في السفر إذا كان قضاء، أي قضاء سابق أو نذر، يجوز عندهم في الصيام في السفر على هذا الأساس. أما رمضان فلا. أما عند الفريق الثاني فيجوز ذلك مطلقا، سواء كان تطوعا أو كان واجبا، سواء كان ذلك الواجب سواء كان ذلك الواجب هو الصيام الواجب هو رمضان أو قضاء أو النذر أو الكفارة، سواء كان نذرا معينا أو غير معين. تدل الظاهرية في المذهب إليه، أقول هذا القول الثاني ذهب إليه جماهير الصحابة والتابعين، وبه قال الأئمة الأربعة ومن وافقهم من سار في سلكهم. أهل الظاهر استدلوا فيما ذهبوا إليه بالكتاب والسنة والآثار، أما بالكتاب بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالآية هذه جعلت فرض الصيام على المقيم، أما المريض والمسافر ففرضه الأيام الأخرى. والأصل حمل اللفظ على الاستقلال لقلة اضطرابه، ولا يحمل على الإضمار، أي ليس في الآية إضمار، لأن الإضمار على خلاف الأصل. أما من السنة فهؤلاء استدلوا في حديث الباب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ صيامه بقوله أولئك العصاة، أولئك العصاة بمعنى أنه كان قائما في السفر، ثم نسخ هذا الصوم بقوله أولئك العصاة، بعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام في السفر معصية، ودل ذلك عندهم على أن الصوم لا يجزئه إنسان، وأن الواجب عليه الإفطار. كما استدلوا بالرواية الثانية التي فيها قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، ورواية النسائي ليس من البر أن تصوموا وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوه. ففيه بيان أنه ليس من البر، أي ليس من الفعل المرضي ولا من فعل الخير أن تصوموا السفر في إذن جزء الفطر السفر، وأن السفر ليس من الجبر، ثم أنه أوجب عليهم أن يأخذوا بالرخصة التي رخص الله لهم فيها وهو الفطر. والأمر كما لا يخفى يفيد الوجود، لأن قوله تقبلها فيه أمر بالأخذ بهذه الرخصة التي رخص الله لهم. وعندهم أيضا لا يمكن حمل الحديث هذا على حالة خاصة التي كان فيها ذاك الرجل تحت الشجرة يرش بالماء، حتى قال لهم ما بال صاحبكم؟ قالوا طيب، لا يحمل هذا على ذاك الرجل الذي شق عليه السفر ووصل إلى هذا الحد من المشقة والحرج والضرر، لا يحمل على هذا. أي أنهم قالوا ليس هذا الحكم قضية خاصة أو واقعة عين، حتى ننفي العموم في قوله ليس من الذر الصيام في السفر، ذلك لأنه نعلم جميعا أن الذي يصل إلى هذه الدرجة التي وصل فيها هذا الرجل ولو كان في حضر وجب عليه أن يفطر، أي أنه ليس هناك علة المشقة في السفر ونحمل صورة عدم الجر في السفر، بل هي حالة جامعة سواء كان متضررا أو غير متضرر، بل المتضرر أولى بالفطر من غير المتضرر، والغير المتضرر أيضا ليس من الجر أن يصومه، لأن المتضرر حالته في السفر أيام بينها وبين حالة من كان في الحضر ووصل إلى ما وصل إليه هذا الرجل. فدل ذلك عندهم أنه ليس من الجر الصيام في السفر عام كامل لمن تضرر أو لم يتضرر، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كما استدلوا بالآثار، الآثار التي استدلوا بها تتمثل في قول ابن عمر رضي الله عنهما من صام قضاه، أي من صام في السفر وجب عليه أن يقضيه، ودل ذلك على أن ابن عمر يرى عدم جواز الصيام في السفر. كذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما لا يجزيه الصيام، فهو يرى مثل ما يرى القول الأول. وما نقل عن عبد الله عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال الصائم في السفر المفطر في الحضر، كذلك نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان في معنى الحديث السابق ورواية أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري، فقال لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد هذه الواقعة التي وقعت فقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة، قال أبو سعيد لقد رأيتنا نصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعده كنا نصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم. دل ذلك على أن صيام النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه كانوا يصومون هذا اليوم دل على أنه يجوز ويشرع صيام في السفر. كذلك حديث حمزة بن عمر الأسلمي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أجد بي قوة على القيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هي رخصة من الله، من أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وفي رواية أخرى لعائشة رضي الله عنها قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. بل الحديث دلالة واضحة على جواز الصيام في السفر، وفوض الأمر إليه: إن أحب الأخذ بالرخصة فحسن، وإلا فصح صومه ولا جناح عليه. والحديث هذا ولا شك أنه ليس خاصا برمضان، بل هو شامل لرمضان ولبقية الأيام حتى التطوع يدخل فيه. كذلك من الأدلة التي استدل بها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر وعلى المفطر على الصائم. وكذلك حديث أبي الدرداء قال: خرجنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم في رمضان أو في شهر رمضان في حر شديد. كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا قائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وهذا يدل أيضا على أنه يجوز الصيام في السفر لمن قوي عليه ولم تدركه المشقة. كذلك حديث أنس بن مالك حديث آخر وهو قوله: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر والناس بين صائم ومفطر، فنزلنا منزلا كان أكثرنا ظلا صاحب الكساء، وكان بعضه يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وشقوا الركاب، فقال عليه الصلاة والسلام: زاد المفطرون بالعجل. هذه الأحاديث كليتها تدل دلالة واضحة على أن الصوم في السفر مشروع، إذ لو لم يكن مشروعا لما صامه النبي صلى الله عليه وسلم لما صامه صحبه من بعده أو معه، فدل على مشروعية الصيام في السفر وليس فيه ممنوعية أو تحريم نسبة للمسافر، وليس فيه قضاء له ما أدعاه الفريق له. أما من حيث القياس فأولئك استدلوا بأن المريض أو الأصل المقيس عليه يجتمع مع المسافر أو المقيس في علة واحدة، وهي المشقة والحرج الذي ينتابه كل من المريض المسافر مع أن الإجماع قائم على أن المريض ولو أصابته مشقة أو طعن صح صيامه ولا يبطل صيامه، دل ذلك أيضا على أن المسافر الذي يشاركه في مسجد الله صح صيامه أيضا. هذه أدلة الجمهور في الجملة. في مناقشة هذه الأقوال السابقة أهل الظاهر يناقشون الجمهور في أدلتهم، وطريق المناقشة التي اتخذها أهل الظاهر تمثل في عنصرين، عنصر الأول عنصر الجمع، عنصر الثاني عنصر النسخ. أما الجمع فقالوا لا تعارض بين أدلتنا وأدلة الجمهور فيما ذهب إليه، ذلك أننا نحمل أدلة الجمهور على غير رمضان لمن يكون له قضاء سابق أو يكون له نذر، أما شهر رمضان فلا يجوز له أن يقومه في السفر. فنحمل أدلتنا على شهر رمضان ونحمل أدلة الجمهور على غير شهر رمضان، وتجتمع بذلك الأدلة. الواجب أن يطاق إلى مثل هذا الجمع لأن الجمع أولى من الترجيح. الطريق الثاني المتخذ الذي سلك فيه أهل الظاهر يتمثل في النص أو عند قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا كان ولا بد أن لا نصير إلى الجمع فنصير إلى النسخ، لأن يعني النسخ يلي المرتبة الثانية في صورة الجمع، بعد الجمع يريد يأتي النسخ. النسخ في هذه الحال يعني يتمثل عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ الصيام بقوله أولئك العصاة أولئك العصاة، كما نسخ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصيام بقوله ليس من البر الصيام في السفر. ولا شك كما تقدم أن العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكان الحال هذه الواجب بالحال في هذه الحال أن يطرع إلى نفس كل صيام كان قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنهم حملوا الأحاديث السابقة على النص لأنه كان فعله هذا عندهم متأخرا، ذلك لورود الأحاديث عن ابن عباس في هذا الباب في غزوة في عام الفتح. الأحاديث ابن عباس التي كان يقول فيها وكان الصحابة يأخذون من النبي صلى الله عليه وسلم الأحدث الأحدث، وكان الأحدث الأحدث هو فعله هذا كان عنده نصحا. أيضا الطريق الأول ظاهر وهو الجمع، والطريق الثاني أيضا ظاهر وهو إيه وهو النصح. الجمهور العلماء عندما ناقشوا الأدلة الظاهرية في هذه المسألة نظروا أولا إلى دليل من الكتاب الذي استدل به أهل الظاهر، وهو قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم إلى الآية، فقالوا الآية فيها إضمار وجل المفسرين على ذلك وللعلم يرون أنه في إضمار من كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام، أي أن المسافر والمريض أي أن المسافر المريض فرضه الأيام الأخر إن أفطر، أما إذا كان غير مفطر صيامه صحيح بدليل وقوع الإجماع على أن المريض إذا صام مع المشقة صح صومه. فكذلك المسافر إذا صام قلت المريض إذا صام صح صومه، المسافر أيضا إذا صام صح صومه، فلا بد في الحال هذه إلى إضمار حتى يقع صحيحا. الإضمار هذا إنما صير إليه مع كون أن اللفظ الأصل يحمل على الاستقلال كما ذكرنا وكما ذكروا قلة اضطرابه، ولأن الإضمار خلاف الأصل صحيح لكن يصار إلى الإضمار وهو على خلاف الأصل إن دلت عليه القرائن، سواء كانت هذه القرائن ظاهرة أو حالية أو سياسية أو ما إلى ذلك. قد دل عليه كما ذكرنا آنفا الإجماع بالنسبة للمريض، كما دل على ذلك الأحاديث التي ساقها.
فرض السفر عليه عدة من أيام أخر كما أشارت إلى ذلك الآية، وذكرنا أن حكم الصوم في السفر مختلف بين أهل العلم، بعضهم أنه رأى أنه لا يجوز الصيام في السفر ومن صام السفر قضاه، وهذا مذهب أهل الظاهر في مروي عن بعض ابن عمر وابن عباس وأيضا أبي هريرة، هؤلاء يجعلون إلى القول بأنه لا يجوز صيام في السفر، وممكن ابن حزم يرى أنه لا يجوز صيام في السفر رمضان، أما الواجب ما عدا رمضان يجوز ذلك سواء كان نذرا مطلقا مقيدا سواء كان كفارة إلى آخره. وفريق آخر من أهل العلم ويمثل جمهور الجماهير أهل العلم يذهبون إلى أن السفر جائز، وهؤلاء يمثلون الأئمة الأربعة ومن وفق هو عليه جماهير الصحابة. وقد بينا فيما مضى في أدلة الفريقين، ثم تعرضنا إلى مناقشة كل فريق على حدة، توقفنا عند سبب اختلاف في هذه المسألة، ويرجع سبب الخلاف في مسألة حكم الصوم في السفر إلى المسائل الآتية. أولا، في تردد اللفظ في قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هل يحمل على الحقيقة وهو الاستقلال وعدم الإغمار لأنه هو الأصل وقلة اضطرابه، أم أنه يحمل على خلاف الحقيقة وإنما يحمل على الإغمار بمعنى أن في الآية إغمارا وهو قوله فأفطر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى، معناه يجوز له الصوم لكنه لأفطر فعدة من أيام أخرى. فمن حمله على الحقيقة قال لا يجوز له أن فرضه هو عدة من أيام أخرى، ومن حمله على الإغمار قال أنه يجوز له اليمين، وإن أفطر فعدة أيمنة. هذا بالنسبة لسبب الخلاف الأول الذي يثمن في ذات الآية، وفي الآية هل فيها إضمار أم تبنى على الحقيقة، أي هل فيها مجاز فيصار إليها والإضمار هو على خلاف الأصل، أم أنها مؤسسة على الحقيقة بمعنى أنه ليس فيها إضمار وهو على وفق الأصل، والأصل فيها الاستخلاف لعدم الاضطراب. السبب الخلاف الثاني يرجع إلى الاختلاف في كيفية الجمع بين الأحاديث المتعارضة، الأحاديث المتعارضة التي استدلت بها كل من الفريقين، بعضهم استدل على أنه في أحاديث النهي يقوله رواية الأمر إلهي كالعطاس، إلهي كالعطاس ما في حديث الباس، وأيضا في حديث الباس يقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر قيام القصر، ويقوله صلى الله عليه وسلم قد رخص الله لكم تقبلوها. هذه أحاديث مع وجود أحاديث أخرى تثبت أن يوسف صلى الله عليه وسلم قد صام هو وصحبه في عدة مواضع من بعده. أي كيفية الجمع؟ أن الظاهرية على رأس المنهج جمع بين هذه الأحاديث التي ظاهرها تعارض، حمل حديث النهي على رمضان، أي على صيام شهر رمضان، أما حديث الإباحة حملها على ما عدا ذلك، أي الأيام الأخرى التي لا تخص هذا الشهر يجوز صيام فيها الواجب كالنذر والكفارة والقضاء، هذه يجوز عنده صيام في الشهر. فجمع بين حديث النهي وحملها على نهي صيام شهر رمضان في الشهر، أما ما عدا ذلك فأجازها أجازة القيام الواجب ما عدا شهر رمضان. هذا الجمع للظاهرية الموافقة. أما الجمع للجمهور حملوا أحاديث النهي عن صيام التي ورد في أحاديث الباب وحديث الباب حملوها على الحال، على تغاير الأحوال، الحال الذي يشق عليه من عناء القطار ومن صعوبة المصاعب للسفر، هذا المشقة التي قد تريد عليه، وحملوا أحاديث الزواج والإباحة والصوم من أفعاله صلى الله عليه وسلم الصحابة الموجودين، حملوه على ماذا؟ على من لا يشق عليه السفر ولا يتضرر بمتعته. فإذا هذا جمع للجمهور وذاك جمع للظاهر، هنا بدأ تعارض بين الجمعين، اختلاف منظور كل واحد من حيث الجمع، هذا جمع من حيث النظر إلى الشهر، ذاك جمع من حيث النظر إلى تغاير الحال، هذا الذي يكون فيها المسافر، قد يكون المسافر له قوة في الصيام وقد يتعب ويتضرر ويشق عليه السفر، قال عن هذا وجب عليه أن يفطر ويحمل تحمل الأحاديث ليس من البيت الصيام السفر الذي رفع صلى الله لكن تقبلها والحديث الآخر ولا تيسر والآخر يحمل على هذا. كذلك يمكن أن يقال أن من أسباب الخلاف في هذه المسألة هو النظر في قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام القصار، هذا الحديث الذي ورد كان الرجل الذي ذلل تحت شجرة وكان يرسل في الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل صاحبكم، قالوا صائم، قال ليس من البر أن تصوم القصار، في رواية ليس من البر الصيام القصار. هل هذا الحديث الوارد لسبب خاص هل العبرة فيه بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ فمعنى الحكم على سائر الحالات سواء فيه مشقة أو لم تقترن به مشقة مدام ليس من البيع قيام سفر أو عام شان بكل سفر وجد فيه مشقة أو انكتب فيه مشقة أم أننا نكتب فيه على حال الرجل أن تكتبه على السبب الخاص بوجود قرائن تدل على أنه لا يعنى من صفر. أنا على بعض غيرهم يعمل العموم الوارد في القاعدة الثالثة الغيث رحمة العبرة بعموم اللفظ بخصوص سبب ذلك جمعوا إلى الجمع الذي قد سبق ذكره وجمع بين الشعر وكذا توقعت التوفيق. ومن قال أن هذا العموم لا يمكن لنا أن نعود عليه النظر إلى وجود قرائن ننفصل عنه مثل هذه القرائن في فعله صلى الله عليه وسلم أنه صام بعد هذه الواقعة بعد فتح مكة صام على صلاة السنن وصام أصحابه من بعده في مواقع عديدة. قالوا هذا دليل من أدلة على أنه إنما نستطيع على خصوص السبب من كان مثل ذاك الرجل يشفى عليه السفر فيجب عليه أن يأخذ بالرخصة فيه. أما إن كان يجد في نفسه قوة وقدرة ويتيسر في قيامه بحيث أنه يجد ليه حيث أنه لا يتضرر من فاته في هذا الحال أجيب له الصوت. فقالوا إذن هذا الحديث وإن جاء لفظه عاما فعن العبرة بعموم اللفظ بخصوص سبب هذه القاعدة نسلكها معكم إلى أنه وجدت قرائن صارفة من هذا العموم إلى ذات الخصوص. فيبقى في الحال هذه الحديث وهو قول ليس من بيع قيم السفر يبقى خاصا في مثل أحوال ذات الرجل الذي تضرر بالسفر وليس له قدرة العلم. كذلك يقال أن من أسباب الخلاف الذي مرتب على المذهبين السابقين من حيث ذكر كل واحد منهم لأدلته وهو مدى تأثر قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب أولئك العصاة عن الحكم. إذا لا شك أن قوله صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة من حكم على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك العصاة حكم بالنفس على الأفعال التي سبقت فجعل تأخر قول الأولى في العصاة وآخر ما قاله صلى الله عليه وسلم. ما مدى صحة القول بتأخر ذلك؟ المرأة أنه هذا متأخر كلامه صلى الله عليه وسلم متأخر عن الحكم للصيام حيث أنه قام معظم النهار حتى إذا بلغ ترعى الغميم كما في الحديث بلغ غسان فأخطر. فكان ذلك فكره هذا عندهم انه تاخر الغى او نسخ ورفع الحكم السابق في جواز الصيام. ما مدى صحه هذا البيت؟ نرى انه صلى الله عليه وسلم في قوله اولئك العصاة جاء متاخرا عن الحكم ورفع الحكم السابق حكم اولا بعدم جواز صيام رمضان لأنه في حديث جاء دلك على رمضان عدم جواز صيام رمضان في السفر وحكم على أفعاله الأخرى التي ترد بعد ذلك منها فعله صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع من نواقع من الصام الصام أصحابه من بعده قال قولوا أولئك العصاة شامل لصيام رمضان أما بقية أفعاله فمحمولة على غير رمضان جمعاً بين أدلتنا سبق أن ذكرنا منه. أما جمهور العلماء يرون أنه أن قوله أولئك العصاة يمكن أن يترتب على ثلاث أمور. إما أن يترتب على أن السبب العصيان ليس هو الصوم وإنما مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم، بعد أن رفع سبح وشرب وقيل له إن بعض الناس قد صام قال أولئك العصاة، فأولا لا يسلم هؤلاء بأن قوله صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة ترتب على ذات الصيام، وإنما ترتب على مخالفة أمره يحذر الذين يخالفون من أمره أن تصيبهم فتنة وكذا مع ذلك. فإذا قلنا أنه إنما ترتب على فعله ترتب على مخالفة لأمره ولم يترتب على مجرد الصوم، فلا شك أن التعارض إنما يقع على محل متفق عليه. فإذا كان المحل المختلف فيه لا يقع هناك تعارض. فإذا قلنا أن الصيام هذا المبيح الجائز، ثم قلنا أن أولئك العصاة وقع على مخالفة أمره ولم يقع على الصوم، المحل هنا مختلف، وبالتالي لا يمكن أن يقع النفس في محل مختلف فيه، لأنه التعارض يجب أن يتحد فيه المحل فيحصل في التعارض بين الدليلين. إذا سلمنا أن ملاذ الجمهور الذين قرروا الآن، إذا سلمنا أن المسألة مبنية على اتحاد المحل، وأن قوله صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أنما ترتب على الصوم ولم يترتب على مجرد مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم، قال الإمام يسلم أنه هو المتأخر، لا نسلم أنه هو المتأخر حتى يقال أن هذا أولئك العصاة، أن هذا القول متأخر يمسك ما تقدم، بل جاء من فعله من فعل الصحابة من بعده هذا الفعل الصيام في الصفر، ولا نحكم من حال هذه على أن لفظة النبي صلى الله عليه وسلم في حوله لفظة النبي صلى الله عليه وسلم في حوله أولئك العصاة ما جاءت متأخرة. إذا سلمنا أنها جاءت متأخرة فلا شك أنكم تعلمون أن النسخة لا يصار إليه عند الجمهور إلا بعد تعذر الجمع بين الأدلة، ومع ذلك أمكن الجمع بين الأدلة عند الجمهور حيث يحمل أولئك العصاة على من يشق عليه السفر، أما الذي لا يشق عليه السفر فلا يحمل عليه، ليس فيه الجواب والإباحة المشروعية في التفصيل. إذن هذه ثلاث أربع نقاط هي سبب الخلاف في المسألة التي ذكرناها لكم في الفقرة السابقة، وأكيد أنه يترجح عندنا مذهب الجمهور الذين قالوا يجوز فيهم في السفر لوجود أدلة منفصلة عن الآية تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم صام بعد نزول هذه الآية وصيامه بعد نزول هذه الآية، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعرف الناس وأعلم الناس بمعنى هذه الآية، ويقول إذا كان مثل مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، فلو كان المسافر فرضه الأيام الأخر بمعنى يحرم عليه صيام في السفر ما صام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صام السفر من بعده. فإذا هذا الدليل اقتضى أن يكون في الآية إضمار، وإنما اختير إلى الإضمار لوجود هذا الدليل، لهذا لابد من تقييده بالآية بهذا الإضمار وقوله فأفطر فعدة من أيام الناس. كما أنه ولا شك أن مسألة الجمع إنما تنبني على النص السابقة، حيث أن مسألة النص السابقة من رأى أن قوله أولئك العصاة ناسخة لرمضان قرر الجمع على نحو ما قد علمتم، وهو أنه جمع أولئك العصاة آخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خصوص رمضان، فحمل الحديث النهي على رمضان فأباها فأجاز ما عدا رمضان في قيامه، وحمل الحديث الأخرى على ذلك. وهذا إنما كان قوله مؤسس يعني الجمع، هذا إنما أسقط على ذات نص ذات قوله صلى الله عليه وسلم إلى العصاب، جعله آخر آخر قوله في خصوص قيام رمضان في السفر. ولا يخفى أن هذا الكلام أو هذا التأكيد معرى عن الدليل، من ذلك لأنه كما سبق أن ذكرنا قبل قليل أن الجمهور أولا يرفضون كون النص أو دعوى النص صحيحة، بل دعوى النص مردودة لاختلاف المحل، كما ذكرنا في المستقبل إذا ما حملناه ثلاثة في عصاب أننا على مخالفة أمره، فيكون هناك المحل مختلف، فدعوى النص هنا تنتفي أيضا. وكذلك تنتفي دعوى النص بالقول بأنه آخر شيء وليس بآخر شيء لوقوع الحوادث صارت في رمضان وصام النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر كذلك في حالة ما إذا سلمنا هذا التأثير فلا يصار إلى النص، لأنه دعوة احتمالية، يعني نص احتمالي ليس نص بالنص، لأن النص بالنص يجب المصير إليه، هذا نص احتمالي، والنص احتمالي يكون مرتبته دون الجمع، لذلك صار إلى الجمع، فالجمع الموثق أن يحمل هذا على ما يشق عليه ما سبق في حديث النسائي ومسلم في قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر أن تقر على ذات السبب، وقد حملنا على ذات السبب من يشق عليه، واستبقينا الحديث الأخرى جعل على الانتباه على غيره من الأيام على غيره من الأشخاص الذين لا يشق عليه مسلم، فيكون بالتالي هذا الجمع أولى من الجمع الذي صار إليه ابن حزم، لأن تأسيسه على النص تأسيس الجمع من النص السابق تأسيس كما قلت معرى عن جديد من جهة، ومن جهة الأخرى كما أوضحنا أن العام الذي استدل به يبقى خاطرا على خصوص السبب في وجود الأدلة التي تقتضيه عليه، وبالتالي يتضح لنا مذهب الجمهور قويا والمصير إلى القول بأنه يجوز أو يشرع القيام في السفر في المشرك المفاتح لمن لم يشق عليه، يجوز ذلك ولا يمنع الإنسان ليس عليه قضاء كما يذهب إليه الفريق الأول من عند الظاهر وغيرهم، بل قيامه صحيح مشروع ويشرع عليه. هذا بخصوص المسألة الأولى وهي متعلقة بحكم الصوم في المسألة الثانية من حديث جابر أيضا، إذا تقرر أنه يجوز الصوم في السفر فهل للمسافر الأفضل له أن يصوم أم المسافر الأفضل له أن يفطر؟ هنا خلاف بين أهل العلم، وقبل الوصول في الخلاف بين أهل العلم ينبغي تحرير محل النزاع، أنه لا خلاف بين أهل العلم الذين يقررون أو الذين يرون أنه يجوز قيام السفر دون الذين يرون على الجواز، أنه ليس الخلاف بين الذين يمنعون أصلا الصوم في السفر، إنما المسألة مع الذين يرون جواز الصوم في السفر. هؤلاء الذين يرون جواز الصوم في السفر يتفقون على أن الفطر أفضل من الصوم في حالات إنها حالة المشقة والضرر، وقد تقدم الكلام على ذلك، ومنها إذا وجدت مصلحة التقوي، أو إذا اقترن الفطر بمصلحة وهي التقوي على الأعداء في حالة الجهاد بإذن الله، أو إذا كان الرجل أو الصائم معرضا عن الرخصة متحرجا منها، وكان كذلك فالفطر أولى له أخذا بالرخصة. كذلك إذا كان يخاف عن نفسه العجب والغرور والرياء فالفطر أولى له، وكذلك يخاف على نفسه أن يقوم غيره به وبخدمته باعتباره المشتري، فأيضا لأنه سيذهبون بالحذر لخدمته كما تعرضنا للحديث بقول رأي السلام في الحديث ذهب المشترون بالأرض. في هذه الأحوال جميعا الفطر أفضل من الصوم، لكن يبقى هل ما عدا هذه الحالات المذكورة هل الفطر أفضل أم الصوم أفضل؟ خلاف بين أهل العلم يختلفون في ذلك على مذهبين مشهورين، وإن كان أكثر من مذهبين في حقيقة الأمر. المذهب الأول يرى أن من به قوة الصوم أفضل له في السفر، هذه قال الحنفية والمالكية وأيضا الشافعية ورجحه ابن حجر في الفقه وغيره. هذا مذهب الجمهور. أما المذهب الثاني وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد الأوزاعي إلى أن الفطرة أفضل له مطلقا، أي الفطر أفضل من الصوم مطلقا سواء في رمضان أو في غير رمضان بالنسبة للمسافر. وهذا ما ذهب إليه بعض المالكية ابن حبيب ابن مجيشون، هؤلاء ذهبوا إلى أن الفطرة أفضل من الصوم بالنسبة للمسافر. نتكلم الآن عن الأفضلية بعد تقارير المشروعية بين الفطر والسفر. فيها آراء أخرى، فيه رأي آخر ذهب إلى تسوية بين الأمرين، ذكرها صاحب بداية المجتهد. فيه رأي يرى تسوية بين الأمرين بمعنى أنه لا يوجد أفضلية بين الفطر والصوم عملا بالتخيير، وقد قلنا عدة مرات أن التخيير لا يجوز من التخيير. في رأي آخر أيضا قال أن الأفضل منهما أيسرهما، إذا كان الأيسر على المسافر هو الأفضل، إن كان الصوم أيسر له كان ذلك أفضل، إن كان ولو وجد بنفسه قوة كان الفطر أيسر له كان الأيسر هو الأفضل. وفي رأي وفي المقابل إذا كان الصوم أيسر له وأنه يكون الفطر أولى له باعتباره أيسر. إلى هذا ثابت من منذ أيضا قبله ومروي عن عمر بن عبد العزيز. هذه الأسئلة التي تؤمننا الآن ويومنا هو المذهبان المشهوران، الأول بين مذهب الجمهور والثاني هو مذهب الإمام أحمد الأوزاعي وبعض المالكية كما تحررت هذا. الجمهور في مذهب إليه يستدل بالآية في قوله تعالى أنت في مصر لكم كنتم تعلمون، هذه الآية عندهم عامة شاملة للمقيم والمسافر، وذكر الخيرية في الصوم، هذه الخيرية عامة شاملة للمقيم والمسافر، شملت أيضا الصوم من حيث خيريته وأفضليته سواء في حالة المشقة أو في حالة عدم المشقة، لكن المشقة خرجت النص في حديث جابر وفي حديث جابر وحديث أخرى، هذه تخرج بالنص وقد تخرج بما تقرر الإجماع السابق في أنه إذا اقترن بالمصلحة أو إذا تحرج من أخذ الرخصة إلى آخره، هذه خرجت بهذا الإجماع ويبقى العام على عمومه من حيث خيرية الصوم. كذلك تدل بحديث سلمة بن محبق الهذلي، هذا رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصوم رمضان أينما أدركه. فهذا يدل على أنه فيه ترغيب في صيام رمضان حيثما أدركه السفر في سفره، فيدل على أفضلية الصوم على الفطر. لو كان الفطر يعني أقوى وأولى وأحسن أفضل منه لما ذكر لفظ العموم في الحديث السادس هو حيثما ولا حينما أدركه رمضان فليصوم سواء كان في خضر كان في فذلك استدله ما ذهب إليه بحديث الحديث الذي رأيناه في الأدلة السابقة في مسألة حكم إنسان المسافر وحديث في الدرداء هذا خرجنا في رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم بحر شديد حتى أصاب أحدنا أن يضع يده على رأسه من شدة الحر لما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. هذا يدل على أنه فيه الحديث لجواز الصيام وأن أو عليه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة يدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام صام وصام عبد الله بن رواحة دل على أنه الأفضل لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم مما كان قوي الصوم دل على أن الصوم أفضل لأنه لا يأتي بدون أفضل. كذلك في ما استدل به هؤلاء أن العزيمة أولى من الرخصة وأفضل من الرخصة ولما كان الصوم والعزيمة والفطر والرخصة فان الصوم افضل من الفطر ذلك لان العزيمه هي امر او اصل كلي مطلق كامل لجميع المكلفين متفق عليه ومقطوع متفق عليه ومقطوع به بخلاف الرخصه ان كان مقطوعا بها الا ان سبب التخطيط لذلك الظني وليس سبب التخطيط
واجب عليه ان يخبر في ما قد سمعتم من الايه ومن حديث الباب هذا الحق هي احمد سفور حجم المرض الذي احترم به اذا كان هذا المرض الذي احترم به سهل ميسر يعني بحيث لا يحجبه عن السياح ولا يتعبه أي لا يتحرج من الصيام أو كان ذاك الصيام يعني يشق عليه ويتعبه ويتضرر منه إن كان الثاني وجب عليه أن يفطر إلا عد عاصيا يكون في فيه الفطر يكون عزيمة ولا يكون رخصة عزيمة وقد أخذ الرخصة إن طعم فصومه أي صحيح لا يترتب عليه هذه حكمة في السفر وليست علة السفر ذلك لأن العلة لأنه قد يقف بحر حكم ثاني قلت علة المشقة هي الحكمة من وراء السفر بمعنى انه الغالب الان ان السفر سفر مع المشقة والمشقة كما لا يخفى امر غير منضبط و يختفي أحيانا يظهر أحيانا المضطرب لا يكون إلا كان وإنما الذي يكون إلا كان هو المنضبط، فالمنضبط هو السفر، والمضطرب هي المشقة. فالغالب أن يحترم مع السفر مشقة، ولا يلزم أنه إذا لم يجد مشقة ألا يترخصها. فلا تعلل الأحسان بالحكمة، إنما بالعلة، متى وجدت العلة وجد معدودها يدور معه وجودا وعدما، سواء وجدت حكمة أو لم توجد. فأنت تقول مثلا علة تحريم الخمر والإفطار، والحكمة منه هو حفظ العقل من زواله، فيقال متى وجدت العلة؟ وجد المعلول. ممكن يقول واحد أنا أشرب كأس صغير، ما لا يحصل لي زوال العقل، يبقى عقله سالما لا يجوز. فالجواب عن هذا أنه لا يصح التعليل بالحكمة هنا، وإنما يعلل هذا بالعلة والإصرار الذي يدور مع الحكم وجودا وعدما. فتقول إذا وجد الإصرار وجد التحريم، وإذا انتفى الإصرار وجد التحريم، إذا وجد الإفطار وجد التحريم، سواء وجدت حكمته أو انتفت حكمته، لكن حكمته في الغالب توجد مع الإفطار. كذلك هنا تقول علة الأحكام المترتبة على السفر على هو علة هو السفر، سواء وجدت المشقة أو انتفت المشقة. الأحكام مرتبطة بمسافر السفر في علة السفر، إن وجدت هذه العلة وجدت الأحكام، وإن فات هذه الحكمة وجدت الأحكام، إن انتفت هذه العلة أيضا توجد هذه الأحكام. لكن إن وجدت هذه الحكم كان الأخذ بها عزيمة، كما هو الأمر بالنسبة للفطر، إذا شق عليه قدره وجب عليه أن يفطر. وبالنسبة للقصر على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه عزيمة وليس رخصة، لأنه رخصة واجبة، وكنا رخصة واجبة معنا عزيمة، ما هو الحال في حديث يعلى من ما سأل عمر وقال سأل سبيان، حديث صلى الله عليه وسلم في الآية أليس عليكم فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ويستيقظ الإنسان يتمادون الذين هذا قال سألت بها عليه الصلاة والسلام قال وقد أمنا الآن قال هذه صدقة تصدقها الله عليكم فاقبلوا الصدقة أمر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين وزيدت في الحذر وأقرت السفر، معناه أنه الأصل وركعتين. كذلك قول عمر بن الخطاب ركعتان في السفر تمام غير قصد، تمام غير قصد، دل ذلك على القصر عزيمة وليس برصد. إذا فهم أنه عزيمة وكذلك إذا فهم بالنسبة للصوم أنه عزيمة بالنسبة لمن شق عليه، هنا لا ينظر في سفره كان سفر معصية أو سفر طاعة، لأنه ما دام هو عزيمة عليه يأتي به على نحو ما هو عزيمة عليه، بخلاف من قال أن هذه رخصة تجوز له فعل عزيز أو سفر طاعة، ومن رأى أن رخصة ليست واجبة مستحبة في هذا الحال ينبغي القول أنه ينظر في السفر معصية أو غير معصية، فالطاعة سفر معصية، نظر في السفر هذا الطاعة السفر المعصية من ناحية أن الرخص لا تناسب المعاصي، عندهم أن الرخصة لا تناسب المعصية، فقالوا سفر معصية لا يجوز أن يترخص فيه، لأن الشرع رخص له حيث كان سفره في ذاته طاعة أو مباح، أما يأتي بالمعصية ويترخص عند هذا. فإذا القاعدة رخص تناسب المعاصي لابد من تأسيسها على أن هذه الأحكام المرتبطة ليست عزائم وإنما هي إنما هي رخص وليست عزائم، فإذا قرر أنها عزيمة في هذا الحال لا يصح مثال هذه القول، لأنه حتى في الحضر إذا كان الرجل يأتي بالمعاصي ويقال أن في حقه يتغير الحكم بالنسبة لصلاته بالنسبة لصومه، إنها عزائم بالنسبة لإيه بالنسبة لإيه. هذا ما عندنا الآن، ولعل نتم بعض الفوائد الأحكام ثم نتعرف أيضا إلى فقه الحديث إن شاء الله في الحصة اللاحقة. الآن موعدنا مع الحصة الأخرى.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فكان حتى بلغ كراع الغميم، فقام الناس نبع بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه مما شرب، فقيل يا رسول الله إن بعض الناس قد طعم، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي رواية مسلم فقيل له إن بعض الناس قد شق عليهم الأيام وإنما منظرون فيما فعل، فدعا بالماء بعد العصر فشرب. والرواية الأخرى لأن جابر رضي الله عنهما أما النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما فرجلا قد ذلل عليه، فقال من هذا؟ قالوا صائم، قال ليس من الجر قد صيام السفر. في رواية النتائج هذا لصاحبكم. قال القائل قال ليس من البر أن تكونوا في السفر عليكم برخصة الله التي رخص لكم تقبلوها. هذا الحديث بعد تعرضنا في الحلقة الماضية إلى الاختلاف الحديث وسند الحديث وترجم براوي الحديث، تعرضنا أيضا إلى الفوائد والأحكام المستنبطة من هذا الحديث. ومن الفوائد أو من الأحكام الأخرى غير الأحكام التي ذكرت لكم يستفاد من الحديث أيضا جواز إفطار صائم في السفر مطلقا وإن نوى الصوم من الليل. يدل بالحديث هذا الحديث على انه يجوز للمسافر ان نوى ولو نوى من الليل الصوم يجوز له ان يفطر ولو نوى الصيام او بيت النية من الليل. هذا ماخوذ من ذات الحديث في قوله الراوي فقام اي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ صراع الغنم. ذكرنا ان عن صراع الغنم في روايه حتى بلغ عثمان، في روايه اخرى حتى بلغ حديده، في روايه اخرى حتى بلغ الكبير. كلها نقينا عنها كما تقدم هذا الاختلاف في المواضع، لأن هذه المواضع جميعا تابعة لعثمان باعتبار أن عثمان كانت المنطقة التي تشمل هذه المناطق كلية، وأشار طول راوي من هؤلاء الرواة إلى المنطقة التي عرفها. إذا في الحديث فيه دليل على كما قلت الجواز إفطار الصائم نهارا مطلقا ولو نوى من الليل، وهو مذهب الشافعية والحنابلة خلافا للحنفية والمالكية الذين لا يجيزون الإفطار الصائم إذا نوى من الليل كان مقيما. وحملوا حديث هذا الحديث والحديث الأخرى على جواز ذلك إن كان مسافرا بالليل، بمعنى أنه لم يخرج من بيته فهو مقيم فيه ثم يفطر، هذا لا يجوز عندهم، بل يذهب المالكية إلى أبعد ذلك فيوجبون على من أفطر نهارا القضاء والكفارة بناء على أصلهم المعروف. هؤلاء كما قلت إنما حملوا حديث الجاهز هذا على صورة الاتفاق، ويكون الاتفاق إذا خرج إذا أفطر صائم فهو مسافر، حملا على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس له دلالة على ما ذكره الفريق الثاني وهو الفريق الأول الذي قال أنه يجوز مطلقا وفي ذلك المقيم الذي يخرج من البيوت أو من الديار. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم الموضع الذي أفطر فيه النبي صلى الله عليه وسلم يبعد بعدة أيام عن المدينة ولاحظ أنه كان مسافرا، بمعنى أنه لما بيت النية من الليل ثم أفطر بعد ذلك يجوز في حالة ما إذا كان مسافرا، أما إذا كان غير مسافر بمعنى أنه كان في البيوت وأراد أن يسافر هذا عندهم لا يشمله الحديث، وإنما يشمله قوله تعالى من شهد منكم الشهر فليصم، فعد ذلك عندهم من الحاضرين الذين شهدوا الصيام، وأما شهدوا الشهر فأنه يجب عليهم الصيام، ذلك لأنه طالع عليهم الفجر وهم لا يزالون في العمران، فمن كان كذلك فلا يوصف عندهم بأنه مسافر، وإذا قام فالواجب عليه، وإن سافر يجب عليه أن يتم صومه، لأن الله سبحانه وتعالى يدل بهذه الآية، قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. هؤلاء طلع عليهم الفجر وتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وهم لا يزالون في العمران، الواجب عليهم أن يتموا صومهم، أيضا أنهم بيتوا النية من الليل الواجب عليهم أن يتموا هذا الصوم بناء على أن إبطاله هو إبطال لعمد. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم. هذه مثلكم أدلة الذين لم يقتنعوا بما في الحديث من دلالة على جواز ذلك، بل حملوا صورة المسألة هذه على صورة الاتفاق بين الفريقين، وفي حالة ما إذا كان المسافر قد سافر ليلا أو بيت نيته من الليل هذا يجوز له أن يبطل صومه إذا شرع فيه عملا بما تضمنه حديث جابر السابق. أما مطلقا سواء كان مقيما أراد السفر فعندهم لا، فعند الأحناف أنه يقضي ذلك يتم أسفر يقضي ذلك اليوم، ما عند المالكية يقضي ذلك اليوم ويجب عليه السفر. الصحيح في ذلك هو المذهب الأول، ذلك لأن الحديث الباب وحديث جابر بن عبد الله وإن لم تكن فيه أو تظهر فيه حجة قوية من حيث دلالته على المطلوب، إلا أنه يعززه ويقويه ويداعبه حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه الإمام البخاري، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى حنين في رمضان والناس مختلفون صائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من ماء أو لبن فوضعه على راحلته أو راحته، ثم نظر الناس المفطرون إلى الصوم افطروا. هذا الحديث صريح لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإفطار في شهر رمضان مباشرة بعد أن استوى على راحلته قبل أن يفارق العمران وأن يبتعد عن بيوت العمران. فهذا في دلالة صريحة على تقوية المعنى السابق وحديث الباب جديد القراءة آلفا فيعز بهذا المعنى أيضا ما أخرج من ترمذي من حديث محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يريد سفرا فقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر ثم دعا بأكل فأكل. فقلت يعني محمد بن كعب يسأله قلت سنة قال سنة ثم ركب يدل ذلك على أيضا يدل على ما أرسل إليه الحديث السابق وحديث ناجات كما يؤكد ما ذكره حديث جابر وحديث الباب السابق الذي تدل به لما ذكر أنه تدل به على جواز الإفطار ولو قبل مغادرة البيوت قبل يجوز الإفطار ولو بية من الليل يجوز له الإفطار في الصوت من فاقه كما نحن ما قد يحكم. فذلك يؤيده حديث عبيد بن جبر قال ركبت مع أبي بكر الغفاري صحابي هذا في سفينة في رمضان في رمضان فدفع ثم قرب يبيع إليه طعاما أو غذاءه فدعاني فقلت ألست بين البيوت؟ فقال ألا غبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الأول هو أنس بن مالك. الصحابي الثاني أبو بكر الغفاري لما دفع من الكفار إلى في سفينة له قبل مغادرة البيوت أخطر كذلك الأول أنس بن مالك أخطر كذلك في حديثنا عباس أخطر. هذه كلها تدل دلالة صريحة وواضحة على أن من السنة هو بالنسبة للمسافر أو أن يفطر قبل مغادرة البيوت أو بعد مغادرة البيوت أي يجوز له إبطال صومه ولو نواه من الليل. أما الآية التي استدل بها المخالفون لهذا الحكم السابق الذكر أي خارج عن محل النزاع ذلك لأن الآية وقوله تعالى من شهد منكم الشهر فليصمه إنما تعني ذلك المقيم والمسافر سواء كان المسافر سافر من قبله وهو في أثناء السفر أو المسافر ابتداء هذا الآية هذه لا تشمله إنما تشمل المقيم الحاضر الذي شهد الشهر وأراد أن يقيم وفي حق الواجب عليه الحال هذه أن يقوم ويجوز له أن يفطر. أما استدلالهم بالآية الأخرى في قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل وكلوا واشربوا فتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل هذه إجابة على أن فعله صلى الله عليه وسلم وكذا فعل الصحابة بادئه على غير محمول على غير المعنى الذي ذكروه، فهو محمول على المعنى الحديث فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بمعناها، هو أعلم الخلق بمعنى هذه الآية، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ما قرره كل من الأحناف المالكية في هذا الباب، أنه لا يجوز في حين أنه دعا بإيمان بعد استوائه على راحلته من في ماء لبن فشرب منه، كذلك فعل أنس بعد بصرى وغيرهم. أما استدلالهم بالآية على أن من بيت النية من الليل فقد عمل عملا، وهو أنه يريد الصيام في ذلك اليوم، فلا يجوز له أن يبطل ذلك الصوم، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تبطلوا أعمالكم. هذه الآية أعتقد أنها عامة، وما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم خاص، فالخاص يقضي على العام. ثم أن هذه الآية أيضا عامة حتى في التطوع، قد استدل بها الأحناف في تصير المندوب إلى واجب باعتبار الشروع فيه، يدل أن الشروع في المندوب ينقلب ويصير واجبا. هذه الآية عامة كما قلت، وحتى حديث الصيام التطوع خاص، وفي الحديث الصائم المتطوع أمير نفسه، في رواية أمين نفسه إن شاء أمسك وإن شاء أفطر. هذا الحديث أيضا يخصص عموم الآية في قوله تعالى لا تبطلوا أعمالكم، لأنه أمير نفسه إذا شاء أفطر وإذا شاء أطعم. فكذلك المسافر له أن يصوم وله أن يفطر، وسنعرف بعد حين إن شاء الله الخلاف بين العلماء في حكم الصيام في السفر، ثم بعد ذلك إن شاء الله نتعرض إلى مسألة أفضلية الصوم على السفر أو أفضلية الصوم على السفر أو أفضلية السفر على السفر. إذن هذا الحكم الذي يؤخذ من الحديث السابق وحديث جابر، هو أنه يجوز للمسافر أن يفطر أو أن يفطر صيامه أو أن يفطر، وله أن يأخذ بالرخصة التي رخص له، سواء كان في أثناء سفره ونوى من الليل أو لم يخرج من بعد من بلده وهو يريد سفره. ننتقل بعد هذه الفوائد الأحكام التي ذكرت لكم الحصة الماضية واستتبعناها بهذه المسألة، نتناول فقه الحديث أو مواقف العلماء من هذا الحديث. لا خلاف بين أهل العلم أن المسافر له أن يفطر في سفره أو الإفطار في سفره، فإن أفطر الواجب عليه أن يقضي هذه الأيام التي أفطر فيها، ومستند إجماعهم في ذلك الآية في قوله تعالى فمن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى. لكن يختلفون في الصوم داخل الإفطار، هل يجوز للمسافر أن يصوم حال أنه امتنع عليه الصوم يجوز له أن يصوم وإن صام فراه. ويختلفون أيضا في أفضلية الصوم من الفطر، أفضلية الفطر من الصوم. أيضا فيه مسألة في هذا في هذه المواقف تعرض إلى مسألتين. المسألة الأولى هي حكم الصوم في السفر، والمسألة الثانية في أفضليته عن الفطر. والمسألة الثانية نتركها للحصة اللاحقة، واليوم نتناول فقط المسألة الأولى. العلماء يختلفون في حكم الصوم في السفر على عامل هذين. الأول يرى أنه لا يجوز الصوم في السفر، لأنه إذا صام المسافر وجب عليه أن يقضيه، ولهذا قال أهل الظاهر والشيعة، وفيه قال ابن عمر بن عباس وعبد الرحمن بن عوف وابو هريرة أيضا، وفي قال الزهري إبراهيم نخعي من التابعين. هؤلاء الأولون من الصحابة رضي الله عنهم، والآخرون من التابعين. المذهب الثاني أنه يجزئ الصوم في السفر، سواء صام رمضان أو صام غير رمضان، ولو كان تطوعا يجزئه. أما الفريق الأول الظاهرية إنما يجيزون الصيام في السفر إذا كان قضاء، أي قضاء سابق أو نذر، يجوز عندهم في الصيام في السفر على هذا الأجر. أما رمضان فلا. أما عند الفريق الثاني فيجوز ذلك مطلقا، سواء كان تطوعا أو كان واجبا، سواء كان ذلك الواجب سواء كان ذلك الواجب هو الصيام الواجب هو رمضان أو قضاء أو النذر أو الكفارة، سواء كان نذرا معينا أو غير معين. تدل الظاهرية في المذهب إليه، أقول هذا القول الثاني ذهب إليه جماهير الصحابة والتابعين، وبه قال الأئمة الأربعة ومن وافقهم من سار في سلكهم. أهل الظاهر استدلوا فيما ذهبوا إليه بالكتاب والسنة والآثار، أما بالكتاب بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالآية هذه جعلت فرض الصيام على المقيم، أما المريض المسافر ففرضه الأيام الأخر. والأصل حمل اللفظ على الاستقلال لقلة اضطرابه ولا يحمل على الإضمار، أي ليس في الآية إضمار لأن الإضمار على خلاف الأصل. أما من السنة فهؤلاء استدلوا في حديث الباب وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ صيامه بقوله أولئك العصاة، أولئك العصاة بمعنى أنه كان قائما في السفر ثم نسخ هذا الصوم بقوله أولئك العصاة بعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام في السفر معصية، ودل ذلك عندهم على أن الصوم لا يجزئه إنسان وأن الواجب عليه الإفطار، كما استدل بالرواية الثانية التي فيها قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، ورواية النسائي ليس من البر أن تصوموا وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوه. ففيه بيان أنه ليس من البر، أي ليس من الفعل المرضي ولا من فعل الخير أن تصوموا السفر. إذن جوز الفطر السفر وأن السفر ليس من الجر، ثم أنه أوجب عليهم أن يأخذوا بالرخصة التي رخص الله لهم فيها وهو الفطر. والأمر كما لا يخفى يفيد الوجود، لأن قوله فاقبلوا فيه أمر بالأخذ بهذه الرخصة التي رخص الله لهم. وعندهم أيضا لا يمكن حمل الحديث هذا على حالة خاصة التي كان فيها ذاك الرجل تحت الشجرة يرش بالماء، حتى قال لهم ما بال صاحبكم؟ قالوا صائم. لا يحمل هذا على ذاك الرجل الذي شق عليه السفر ووصل إلى هذا الحد من المشقة والحرج والضرر، لا يحمل على هذا. أي أنهم قالوا ليس هذا الحكم قضية خاصة أو واقعة عين، حتى ننفي العموم في قوله ليس من البر الصيام في السفر، ذلك لأنه نعلم جميعا أن الذي يصل إلى هذه الدرجة التي وصل فيها هذا الرجل ولو كان في حضر وجب عليه أن يفطر، أي أنه ليس هناك علة المشقة في السفر ونحمل صورة عدم البر في السفر، بل هي حالة جامعة سواء كان متضررا أو غير متضرر، بل المتضرر أولى بالفطر من غير المتضرر، والغير المتضرر أيضا ليس من البر أن يصوم، لأن المتضرر حالته في الصفر أيام بينها وبين حالة من كان في الحضر ووصل إلى ما وصل إليه هذا الرجل. فدل ذلك عندهم أنه ليس من البر الصيام السفر عام كامل لمن تضرر أو لم يتضرر، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص التبرير. كما استدلوا بالآثار، الآثار التي استدلوا بها تتمثل في قول ابن عمر رضي الله عنهما: من صام قضاه، أي من صام في السفر وجب عليه أن يقضيه. ودل ذلك على أن ابن عمر يرى عدم جواز الصيام في السفر. كذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يجزيه الصيام، فهو يرى مثل ما يرى القول الأول. وما نقل عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. كذلك نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان في معنى الحديث السابق ورواية أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري، فقال: لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد هذه الواقعة التي وقعت فقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة أولئك العصاة. قال أبو سعيد: لقد رأيتنا نصوم مع النبي صلى الله عليه ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعده كنا نصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم. دل ذلك على أن صيام النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه كانوا يصومون هذا اليوم، دل على أنه يجوز ويشرع صيام في السفر. كذلك حديث حمزة بن عمر الأسلمي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أجد بي قوة على القيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هي رخصة من الله، من أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وفي رواية أخرى لعائشة رضي الله عنها قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. بل الحديث دلالة واضحة على جواز الصيام في السفر، وفوض الأمر إليه: إن أحب الأخذ بالرخصة فحسن، وإلا يصح صومه ولا جناح عليه. والحديث هذا ولا شك أنه ليس خاصا برمضان، بل هو شامل لرمضان ولبقية الأيام حتى التطوع يدخل فيه. كذلك من الأدلة التي استدل بها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. كذلك حديث أبي الدرداء قال: خرجنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم في رمضان أو في شهر رمضان في حر شديد. كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا قائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ولا يدل أيضا على أنه يجوز الصيام في السفر لمن قوية، عليه ولم تدركه المشقة. بذلك حديث أنس بن مالك حديث آخر وهو قوله خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر والناس بين صائم ومفطر فنزلنا منزلا كان أكثرنا ظلا صاحب الكساء وكان بعضه يتقي الشمس بيده قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال عليه الصلاة والسلام زاد المفطرون بالأجر. هذه الأحاديث كليتها تدل دلالة واضحة على أن الصوم في السفر مشروع. إذا لو لم يكن مشروعا لما صامه النبي صلى الله عليه وسلم لما صامه صحبه من بعده أو معه. فدل على مشروعية الصيام في السفر وليس فيه ممنوعية أو تحريم نسبة للمسافر وليس فيه قضاء نهو ما أدعاه الفريق له. أما من حيث القياس فأولئك استدلوا بأن المريض أو الأصل المقيس عليه يجتمع مع المسافر أو المقيس في علة واحدة وهي المشقة والحرج الذي ينتابه كل من المريض والمسافر مع أن الإجماع قائم على أن المريض ولو أصابته مشقة وطعن صح صيامه ولا يبطل صيامه. دل ذلك أيضا على أن المسافر الذي يشاركه في مسجد العلة صح صيامه أيضا. هذه أدلة الجمهور في الجملة. في مناقشة هذه الأقوال السابقة أهل الظاهر يناقشون الجمهور في أدلتهم وطريق المناقشة التي اتخذها أهل الظاهر وتمثل في عنصرين، عنصر الأول عنصر الجمع، عنصر الثاني عنصر النص. أما الجمع فقالوا لا تعارض بين أدلتنا وأدلة الجمهور فيما ذهبوا إليه، ذلك أننا نحمل أدلة الجمهور على غير رمضان لمن يكون له قضاء سابق أو يكون له نذر، أما شهر رمضان فلا يجوز له أن يقوم في السفر. فنحمل أدلتنا على شهر رمضان ونحمل أدلة الجمهور على غير شهر رمضان، وتجتمع بذلك الأدلة الواجب أن يطاق إلى مثل هذا الجمع لأن الجمع أولى من التربية. الطريق الثاني المتخذ الذي سلك فيه أهل الظاهر يتمثل في النص أو عند قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا كان ولا بد أن لا نصير إلى الجمع فنصير إلى النص، يعني النص يلي المرتبة الثانية في طرق الجمع بعد الجمع يريد يأتي النص. النص في هذه الحال يعني يتمثل عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ الصيام بقوله أولئك العصاة كما نسخ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصيام بقوله ليس من البر القيام في السفر. ولا شك كما تقدم أن العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكان الحال لي الواجب بالحال في هذه الحال أن يطرع إلى نفس كل قيام كان قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنهم حملوا الحديث السابق على النفس لأنه كان فعله هذا عندهم متأخرا، ذلك لورود الحديث عن ابن عباس في هذا الباب في غزوة في عام الفتح، الأحاديث ابن عباس التي كان يقول فيها: وكان الصحابة يأخذون من النبي صلى الله عليه وسلم الأحدث في الأحدث، وكان الأحدث في الأحدث هو فعله هذا كان عنده نصحا. أيضا الطريق الأول ظاهر وهو الجمع، الطريق الثاني أيضا ظاهر وهو إيه؟ وهو النصح. الجمهور العلماء عندما ناقشوا الأدلة الظاهرية في هذه المسألة نظروا أولا إلى دليل من الكتاب الذي استدل به أهل الظاهر، وهو قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، إلى الآية. فقالوا الآية فيها إضمار، وجل المفسرين على ذلك يرون أنه في إضمار، من كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام، أي أن المسافر والمريض فرضه الأيام الأخر إن أفطر، أما إذا كان غير مفطر قيامه صحيح، في دليل وقوع الإجماع على أن المريض إذا صام مع المشقة صح صومه، وكذلك المسافر إذا صام المريض إذا صام صح صومه، المسافر أيضا إذا صام صح صومه، فلا بد الحال هذه إلى إضمار حتى يقع صحيحا. الإضمار هذا إنما صير إليه مع كون أن اللفظ الأصل يحمل على الاستقلال كما ذكرنا وكما ذكروا قلة اضطرابه، ولأن الإضمار خلاف الأصل صحيح، لكن يصار إلى الإضمار وهو على خلاف الأصل إن دلت عليه القرائن، سواء كانت هذه القرائن ظاهرة أو حالية أو سياحية أو ما إلى ذلك. قد دل عليه كما ذكرنا آنفا الإجماع بالنسبة للمريض، كما دل على ذلك الأحاديث التي ساقها
قرأت السفر عليه عدة من أيام أخر كما أشارت إلى ذلك الآية، وذكرنا أن حكم الصوم في السفر مختلف بين أهل العلم، بعضهم أنه رأى أنه لا يجوز الصيام في السفر وأن صام السفر قضاه، وهذا مذهب أهل الظاهر ومروي عن ابن عمر وابن عباس وأيضا أبي هريرة، هؤلاء يجعلون إلى القول بأنه يجوز الصيام في السفر فقط، وممكن ابن حزم يرى أنه لا يجوز الصيام في السفر رمضان، أما الواجب ما عدا رمضان يجوز ذلك سواء كان نذرا مطلقا مقيدا سواء كان كفارة إلى سبيل. وطريق آخر من أهل العلم ومذكور في النور الجماهير أهل العلم يذهبون إلى أن هناك كفار زائد، وهؤلاء يمثلون الأئمة الأربعة ومن وفق وعليه جماهير الصحابة. وقد بينا فيما مضى في أدلة الفريقين ثم تعرضنا إلى مناقشة كل فريق على حدة، وفي توقفنا عند سبب اختلاف في هذه المسألة. ويرجع سبب الخلاف في مسألة حكم الصوم في السفر إلى المسائل الآتية. أولا في تردد اللفظ في قوله تعالى ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هل يكمل على الحقيقة وهو الاستقلال وعدم الإغمار لأنه هو العاصم وقلة اضطراره، أم أنه يحمل على خلاف الحقيقة وإنما يحمل على الإغمار بمعنى أن في الآية إغمارا وهو قوله فأفطر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام معنى يجوز له الصوم لكنه لأفطر فعدة من أيام، فمن حمله على الحقيقة قال لا يجوز له لأن فرضه هو عدة من أيام، ومن حمله على الإغمار قال أنه يجوز له إيمان وإن أفطر فعدة من أيام. هذا بالنسبة لسبب الخلاف الأول الذي يكمن في ذات الآية، وفي الآية هل فيها إضمار ومسبنا على الحقيقة، أي هل فيها مجاز توصار إليها والإضمار هو على خلاف الأصل، أم أنها مؤسسة على الحقيقة معنى أنها ليس فيها إضمار وهو على رفق الأصل، والأصل فيها الاستقلال لعدم الاضطراب. السبب الخلاف الثاني يرجع إلى الاختلاف في كيفية الجمع بين الأحاديث المتعارضة، الأحاديث المتعارضة التي استدلت بها كل من الفريقين، بعضهم استدل على أنه في أحاديث النهي بقوله الراعي سلم الراعي في العطاء في العطاء في حديث الباس، وأيضا في حديث الباس بقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر صيام الفطر، وقوله صلى الله عليه وسلم لرخص قد رخص الله لكم تقبلوها، هذه أحاديث مع وجود أحاديث أخرى تثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد صام هو وصحبه في عدة مواضع من بعده. الكيفية الجمع ان الظاهرية على رأس المنهج جمع بين هذه الاحاديث التي ظاهرها تعارض، حمل حديث النهي على رمضان اي على صيام شهر رمضان، اما حديث الاباحة حملها على ما عدا ذلك أي الأيام الأخرى التي لا تخص هذا الشهر يجوز صيام فيها الواجب كالنذر والكفارة والقضاء، هذه يجوز عنده صيام في السفر، فجمع بين حديث النهي وحملها على نهي صيام شهر رمضان في السفر، أما ما عدا ذلك فأجازها أجازها القيام الواجب ما عدا شهر رمضان. هذا الجمع للظاهرية الموافقة، أما الجمع للجمهور حملوا أحاديث النهي عن صيام التي ورد في أحاديث الباب حملوها على الحال على تغاير الأحوال، الحال الذي يشق عليه من عناء الخطر ومن من صعوبة أو مصاعب الخطر، هذا من الشقة التي قد تريد عليه. وحملوا أحاديث الزواج والإباحة الصوم من أفعاله صلى الله عليه وسلم وأفعال الصحابة الماضية، حملوه على ماذا؟ على من لا يشق عليه الخطر ولا يتضرر بإمساكه. فإذا هذا جمع للجنون وذلك جمع للظاهر، لما بدأ تعارض بين الجمعين، اختلاف منظور كل واحد من حيث الجمع، هذا جمع من حيث النظر إلى الشهر، ذاك جمع من حيث النظر إلى تغاير الفعل، هذا الذي يكون فيها المسافر، قد يكون المسافر له قوة فيها وقد يتعب ويتضرر ويشق عليه السفر قال عن هذا. فضل عليه أن يفترى ويحن تهم الأحاديث ليس من البيت عن السفر ويرقى السفر لكن تقبلها والحديث آخر إلى السفر والآخر يحمل عليها. كذلك يمكن أن يقال أن من أسباب الخلاف في هذه المسألة هو النظر في قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام القصار، هذا الحديث الذي ورد لسان الرجل الذي ذلل تحت شجرة وكان يرسل في الماء، فقال من يسرع الكلام وبال صاحبكم قالوا صائم، قال ليس من البر أن تصوم السفر، في رواية ليس من البر الصيام السفر. هل هذا الحديث الوارد في سبب خاص، هل العبرة فيه بعموم الله لا بخصوص السبب، فنعمم الحكم على سائر نعمم الحكم على سائر الحالات سواء فيه مشقة أو لم تقترن به مشقة، ما دام ليس من البيع قيام السفر أو عام شامل لكل سفر وجدت فيه مشقة أو انكتبت فيه مشقة، أم أننا نكتب فيه على حال الرجل أو نكتب فيه على السبب الخاص بوجود قرائن تدل على أنه لا يعمم الحكم. أنا على ظاهر غيرهم يعمل العموم الوارد في القاعدة الثالثة الغيث رحمة العبرة بعموم اللفظ بخصوص سبب ذلك، جمعوا إلى الجمع الذي قد سبق ذكره والجمع بالمشار وكذا حتى يفعل التوفيق، ومن قال أن هذا العموم لا يمكن لنا أن نعود عليه النظر إلى وجود قرائن ننفصل عنه مثل هذه القرائن في فعله صلى الله عليه وسلم أنه صام بعد هذه الواقعة بعد فتح مكة، صام على ثلاثة سنين وصام أصحابه من بعده في مواقع عديدة. قالوا هذا دليل من أدلة على أنه إنما مستقي على خصوص السبب، إن كان مثل ذاك الرجل شفى عليه السفر يجب عليه أن يأخذ بالرخصة فيه، أما إن كان يجد في نفسه قوة وقدرة ويكثر في صيامه بحيث يجد لا يتضرر من إمساكه في هذا الحال يجوز له الصوم. فقالوا إذن هذا الحديث وإن جاء لفظه عاما عن العبرة بعموم الوصل هذه القاعدة نسلكها معكم إلى أنه يوجدت خرائم صارفة من هذا العموم إلى ذات الخصوص، فيبقى في حال هذه الحديث وهو قول ليس من بيع قيام السفر يبقى خاصا في مثل أحوال ذات الرجل الذي تضرر بالسفر وليس له قدرة العلم. كذلك يقال أن من أسباب الخلاف الذي مرتب على المذهبين السابقين من حيث ذكر كل واحد منهم لأدلته وهو مدى تأثر قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب أولئك العصاة عن الفطن. إذا لا شك أن قوله صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة من حكم على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك العصاة حكم بالنفس على الأفعال التي سبقت، فجعل تأخر قول أولئك العصاة وآخر ما قاله صلى الله عليه وسلم. ما مدى صحة القول بتأخر ذلك؟ من رأى أنه هذا متأخر، كلام النبي صلى الله عليه وسلم متأخر عن الحكم بالصيام، حيث أنه قام معظم النهار حتى إذا بلغ صراع الغميم كما في الحديث بلغ غسان فأخطر، فكان ذلك فكر والا عندهم أنه تأخر ألغى أو نسخ وقع الحكم السابق جواب الصيام. ما مدى صحة ذلك؟ من رأى أنه صلى الله عليه وسلم في قوله أولئك العصاة جاء متأخرا عن الحكم ورفع الحكم السابق، حكم أولا بعدم جواز صيام رمضان، لأن في حديث جاء دلك على رمضان عدم جواز صيام رمضان في السفر، وحكم على أفعاله الأخرى التي ترد بعد ذلك، منها فعله صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع من المواضع أنه صام أصحابه من بعده، قال قولوا أولئك العصاة شامل لصيام رمضان، أما بقية أفعاله فمحمولة على غير رمضان جمعا بين أدلة كما سبق وأن ذكرنا منها. أما جمهور العلماء يرون أنه أن قوله أولئك العصاة يمكن أن يترتب على ثلاث أمور، إما أن يترتب على أن السبب العصيان ليس هو الصوم وإنما مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم، بعد أن رفع السبح وشرب وقيل له أن بعض الناس قد صام قال أولئك العصاة، فأولا لا يسلم هؤلاء بأن قوله صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة ترتب على ذات الصيام، وإنما ترتب على مخالفة أمره يحذر الذين يخالفون من أمره أن تصيب نصيبنا وكذا مع ذلك. فإذا قلنا أنه إنما ترتب على فعله ترتب على مخالفة لأمره وليس ولم يترتب على مجرد الصوم، فلا شك أن التعارض إنما يقع على محل متفق عليه، فإذا كان المحل المختلف فيه لا يقع هناك تعارض. فإذا قلنا أن الصيام هذا المبيح الجائز إما قلنا أن أولئك العصاة وقع على مخالفة أمره ولم يقع على الصوم، المحل هنا مختلف، وبالتالي لا يمكن أن يقع النفس في محل مختلف فيه، لأن التعارض يجب أن يتحد فيه المحل فيحصل في التعارض بين الدليلين. إذا سلمنا أن ملاذ الأمور الذين قرروا الآن، إذا سلمنا أن المسألة مبنية على اتحاد المحل، وأن قوله صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أنما ترتب على الصوم ولم يترتب على مجرد مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم، قال الإمام يسلم أنه هو المتأخر، لا نسلم أنه هو المتأخر حتى يقال أن هذا أولئك العصاة أن هذا القول متأخر يمسك ما تقدم، بل جاء من فعله من فعل الصحابة من بعده هذا الفعل الصيام في السفر، فلا نحكم من حال هذه على أن لفظة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لفظة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أولئك العصاة أنها جاءت متأخرة. إذا سلمنا أنها جاءت متأخرة فلا شك أنكم تعلمون أن النسخة لا يصار إليه عند الجمهور إلا بعد تعذر الجمع بين الأدلة، ومع ذلك أمكن الجمع بين الأدلة عند الجمهور، حيث يحمل أولئك العصاة على من يشق عليه السفر، أما الذي لا يشق عليه السفر فلا يحمل عليه، ليس فيه الجواز والإباحة المشروعية في التفصيل. إذن هذه ثلاثة أربع نقاط هي سبب الخلاف في المسألة التي ذكرناها لكم في الحصة السابقة، وأكيد أنه يترجح عندنا مذهب الجمهور الذين قالوا يجوز فيهم في السفر لوجود أدلة منفصلة عن الآية تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بعد نزول هذه الآية، وصيامه بعد نزول هذه الآية، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعرف الناس وأعلم الناس بمعنى هذه الآية، ويقول إن كان مثل مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، فلو كان المسافر فرضه الأيام الأخر بمعنى يحرم عليه صيام في السفر ما صام النبي صلى الله عليه وسلم سفر من بعده، فإذا هذا الدليل قضى أن يكون في الآية إضمار، وإنما اضطر إلى الإضمار لوجود هذا الدليل، لهذا لابد من تقييده بالآية بهذا الإضمار، وقوله فأفطر فعدة من أيام الناس، كما أنه ولا شك أن مسألة الجمع إنما تنبني على النصف السابقة، حيث أن مسألة النصف السابقة من رأى أن يقوله أولئك العقاب ناسخة لرمضان، قرر الجمع على نحو ما قد علمتم، وهو أنه جمع أن أولئك العقاب آخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خصوص رمضان، فحمل حديث النهي على رمضان فأباها فأجاز ما عدا رمضان في قيامه، وحمل الحديث الأخرى على ذلك، وهذا إنما كان قوله مؤسس يعني الجمع، هذا إنما أسقط على ذات نص ذات قوله صلى الله عليه وسلم أولئك العقاب، جعله آخر آخر قوله في خصوص قيام رمضان في السفر. ولا يخفى أن هذا الكلام أو هذا التأكيد معرى عن الدليل، ذلك لأنه كما سبق وأن ذكرنا قبل قليل أن الجمهور أولا يرفضون كون النص أو دعوى النص صحيحة، بل دعوى النص مردودة باختلاف المحل، ذكرنا في المستقبل إذا ما حملنا أولئك العقاب حملنا على إيه؟ على مخالفة أمره، فيكون هناك المحل مختلف، فدعوى النص هنا تنتفي أيضا، وكذلك تنتفي دعوى النص بالقول بأنه آخر شيء وليس بآخر شيء لوقوع الحوادث صارت في رمضان وصام النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر كذلك في حالة ما إذا سلمنا هذا التأثير فلا يصار إلى النص، لأنه دعوى احتمالية عن نص احتمالي وليس نص لنص، لأن النص بالنص يجب المصير إليه، هذا نص احتمالي، والنص احتمالي يكون مرتبته دون الجمع، لذلك صار إلى الجمع، فالجمع الموثق أن يحمل هذا على ما يشق عليه كما ثبت في حديث النسائي ومسلم في قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر أن تستقر على ذات السبب، وقد حملناه على ذات السبب ومن يشق عليه، واستبقينا الحديث الأخرى جل على الإباحة على غيره من الأيام على غيره من الأشخاص الذين لا يشق عليهم، فيكون بالتالي هذا الجمع أولى من الجمع الذي صار إليه ابن حزم، لأن تأسيسه على النص تأسيس الجمع من النص السابق تأسيس كما قلت معرى عن جديد من جهة، ومن جهة الأخرى كما أوضحنا أن العام الذي استدل به يبقى قاصرا على سقوط السبب ووجود الأدلة التي تقتضيه عليه، وبالتالي يتضح لنا مذهب الجمهور قويا، والمصير إلى القول بأنه يجوز أو يشرع القيام بالسفر بالمسافر المسافر لمن لم يشق عليه، يجوز ذلك ولا يمنع الإنسان ركع عليه قضاء كما يدعو إليه الفريق الأول من على الظاهر وغيرهم، بل قيامه صحيح ومشروع ويتبع عليه. هذا بخصوص المسألة الأولى وهي متعلقة بحكم الصوم. في المسألة الثانية من حديث جابر أيضا إذا تقرر أنه يجوز الصوم في السفر فهل للمسافر الأفضل له أن يصوم أم المسافر الأفضل له أن يفطر؟ هنا خلاف بين أهل العلم. وقبل الوصول إلى الخلاف بين أهل العلم ينبغي تحرير محل النزاع أنه لا خلاف بين أهل العلم الذين يقررون أو الذين يرون أنه يجوز قيام السفر دون الذين يرون عدم جوازه. أنه ليس الخلاف بين الذين يمنعون أصلا الصوم في السفر إنما المسألة مع الذين يرون جواز الصوم في السفر. هؤلاء الذين يرون جواز الصوم في السفر يتفقون على أن الفطر أفضل من الصوم في حالات إنها حالة المشقة والضرر وقد تقدم الكلام على ذلك. ومنها إذا وجدت مصلحة التقوي أو إذا اقترن الفطر بمصلحة وهي التقوي على الأعداء حالة الجهاد أو إذا كان الرجل أو الصائم معرضا عن الرخصة متحرجا منها وكان كذلك الفطر أولى له أخذا بالرخصة. كذلك إذا كان يخاف عن نفسه العجب والغرور والرياء فالفطر أولى له. كذلك يخاف على نفسه أن يقوم غيره به وبخدمته باعتباره المشتري أيضا لأنه سيذهبون بالحذر من خدمته كما تعرضنا للحديث وقول الله تعالى الحديث ذهب المشترون بالحذر. في هذه الأحوال جميعا الفطر أفضل من الصوم. لكن يبقى هل ما عدا هذه الحالات المذكورة هل الفطر أفضل أم الصوم أفضل؟ خلاف بين أهل العلم يختلفون في ذلك على مذهبين مشهورين وإن كان أكثر من مذهبين في حقيقة الأمر. المذهب الأول يرى أن من به قوة الصوم أفضل له في السفر. هذه قال الحنفية والمالكية وأيضا الشافعية ورجحه ابن حجر في الفتح وغيره. هذا مذهب الجمهور. أما المذهب الثاني وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد الأوزاعي إلى أن الفطر أفضل له مطلقا أي الفطر أفضل من الصوم مطلقا سواء في رمضان أو في غير رمضان بالنسبة للمسافر. وهذا ما ذهب إليه بعض المالكية ابن حبيب ابن النجيشون هؤلاء ذهبوا إلى أن الفطر أفضل من الصوم بالنسبة للمسافر. نتكلم الآن عن الأفضلية بعد تقارير المشروعية بين الفطر والسفر. فيها آراء أخرى، فيه رأي آخر ذهب إلى تسوية بين الأمرين ذكرها صاحب بداية المجتهد. فيه رأي يرى تسوية بين الأمرين بمعنى أنه لا يوجد أفضلية بين الفطر والصوم عملا بالتخيير. وقد قلنا عدة مرات أن التخيير لا يجوز من التخيير. في رأي آخر أيضا قال أن الأفضل منهما أيسرهما. إذا كان الأيسر على المسافر هو الأفضل. إن كان الصوم أيسر له كان ذلك أفضل. إن كان ولو وجد بنفسه قوة كان الفطر أيسر له كان الأيسر هو الأفضل. وفي رأي وفي المقابل إذا كان الصوم أيسر له وأنه يكون الفطر أولى له باعتباره أيسر. كل هذا ثابت من منذ ذهب أيضا من قبله ومروي عن عمر بن عبد العزيز. هذه الأفوال التي تؤمننا الآن ويومنا هو المذهبان المشهوران. الأول هو المذهب الجمهور والثاني هو احنا لها تقلقنا نحن هذه الحوزائي وضع كنا لفياتنا ما تحررت لها. الجمهور في مذهبه إليه استدلوا بالآية في حول تعالى تكون مثلا لكم كنتم تعلمون، هذه الآية عندهم عامة شاملة للمقيم والمساكن، وذكر الخيرية في الصول، هذه الخيرية عامة شاملة للمقيم والمسافر، شملت أيضا الصوم من حيث خيريته وأفضليته سواء في حالة المشقة أو في حالة عدم المشقة. لكن المشقة خرجت النص في حديث جابر وفي حديث جابر وحديث أخرى، هذه تخرج بالنص وقد تخرج بما تقرر الإجماع السابق في أنه إذا اقترن بالمصلحة أو إذا تحرج من عقد الرخصة إلى آخره، هذه خرجت بهذا الإجماع ويبقى الآن على عمومه من حيث خيرية الصلاة. كذلك تدلوا بحديث سلمة بن المحبق الهذلي، هذا رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان أينما أدركه. فهذا يدل على أنه فيه ترغيب في صيام رمضان حيثما أدركه السفر في سفره، فيدل على أفضلية الصوم على السفر. لو كان السفر يعني أقوى وأولى وأحسن أفضل منه لما ذكر لص العموم في الحديث هذا هو حيثما ولا حينما أدركه رمضان فأليا سواء كان في خضر. كذلك استدلوا فيما ذهبوا إليه بحديث الحديث الذي رأيناه في الأدلة السابقة في مسألة حكم صوم المسافر، وحديث في الدرداء خرجنا في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم بحر شديد حتى استودع أحدنا أن يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. هذا يدل على أنه فيه الحديث لجواز الصيام، وأن أو عليه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة، يدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام صام وصام عبد الله بن رواحة دل على أنه الأفضل، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، مما كان قوي الصوم دل على أن الصوم أفضل لأنه لا يأتي بدون أفضل. كذلك في ما استدل به هؤلاء بأن العزيمة أولى من الرخصة وأفضل من الرخصة، ولما كان الصوم والعزيمة والفطر والرخصة كان الصوم أفضل من الفطر، ذلك لأن العزيمة هي أمر أو أصل كلي مطلق كامل لجميع المكلفين متفق عليه ومقطوع متفق عليه ومقطوع به، بخلاف الرخصة من كان مقطوعا بها إلا أن سبب التخصيص لذلك ظني وليس سبب التخصيص